ولكن هذا قول ضعيف، وأنه وإن كان قد قاله من قاله اجتهادا فليس كل مجتهد مصيبا. فالصواب أنه لا نقبل الوتر ولا إعادة له، وأن من أوثر أول الليل ظنا منه أنه لا يقوم فقد قام بما أمر به، ثم إن قام فليصلي ركعتين ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. من السائل يقول إنه في التشهد الأخير في صلاة المغرب سبح به إنسان على أنه ما تمت الصلاة فقام الإمام، ولكن بعض الجماعة تأكدوا أن هذه الرفعة التي قام إليها هي الرابعة فتابعوه في ذلك، لأنهم لا يعلمون أنه تجب مفارقة في هذا الحال. فالجواب أن صلاته صحيح لأنهم زادوا ركعة جهلا منهم وبناء على أصل شرعي وهو وجوب متابعة الإمام. ولكن هذه المسألة إذا وقعت هذه المسألة قام الإمام إلى زائدة، إذا قام الإمام إلى زائدة فإنه لا يجوز لمن علم أنه قام إلى زائدة لا يجوز له أن يتابعه. فقال العلماء إنه في هذه الحال ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم، لأنه يعتقد أن الإمام الآن بطل الصلاة ولا ينتظره، لأنه يعتقد أنه ليس إماما الآن حيث قام إلى خامسة أو إلى ثالثة في فجر أو رابعة في مغرب، فصلاته عنده باطلة، وحينئذ لا ينتظره بل ينوي الانفراد ويسلم. ثم إنه في هذه الحال يجب على المأمومين الذين يعلمون أنه قام إلى الرابعة مثلا في المغرب يجب عليهم أن يسبحوا أيضا، لأن تبين أن الذي سبح به أخطأ فيجب أن يسبحهم. وإذا سبحوا وكان قد سبح قبلهم آخر اختلف قول المأمومين الآن. يقول العلماء إذا اختلف قول المأمومين على الإمام أحد يقول نقص وأحد يقول زدت فإن أقواله تسقط ويرجع هو إلى ما في نفسه، لا يكفي قول هؤلاء ولا هؤلاء لأنها تعارضت الأقوال فتقابلت فتساقطت، وحينئذ نرجع إلى ما عنده هنا. نعم هذا كثرة ترجع لكنها لا تجب اليقين لجواز أن يتوهموا. ثم إن الإمام أيضا قد يكون عنده مرجح أيضا، قد يكون هو يرجح القول الواحد فقط أو قول العشرة أو الخمسة. هنا إذا قدم الإنسان إلى بلد سواء بلدته أو غيره وسمع النداء فإنه يجب أن يجيب المؤذن، إذا لم يسمع النداء فإنه معذور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يدعه، وأن أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، ولا يتكرر الوتر يعني لا توتر مرتين ولا توتر ثلاثا. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة يعني ولا ثلاثا، لأن نفي الاثنين يقتضي نفي الثلاثة، على أن المثنى أحيانا يراد به مطلق التكرار
وإن زاد على الاثنين كما في قول الملبي لبيك اللهم لبيك، فإن هذا صورته صورة المثنى ومعناه العدد الكثير. وكما في قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين، يعني لو رجعت البصر كرات كثيرة لرجع إليك البصر خاسئا وهو حسير. وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن الإنسان إذا أوتر في أول الليل ظنا منه أنه لا يقوم ثم قام في آخره أنه يصلي أول ما يصلي ركعة لينتقض بها الوتر الأول، ثم يصلي ركعتين ركعتين ويختم صلاته بوتر، وهذا ضعيف. بل نقول لمن أوتر في أول الليل ظن منه أنه لا يقوم ثم قام صلي ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما الوتر السابق فهو على ما هو عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولم يقل لا تصلوا بعد الوتر، وقد سبق لنا الفرق بين العبارتين.
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد ولا يسلم إلا في آخرهن، ولأبي داود والترمذي نحوه. عن عائشة رضي الله عنها وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين.
هذه الأحاديث فيها بيان ما يقرأ في الوتر، والوتر كغيره من الصلوات لا يجب فيه إلا قراءة الفاتحة، هي التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما سوى ذلك فهو سنة، لكن ما ورد معينا فالأفضل أن يقرأ به الإنسان، وما كان مطلقا فإن الإنسان يقرأ بما شاء. مما ورد معينا إذا أوتر الإنسان بثلاث فإنه يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. والإيتار بهذه السور الثلاث ظاهر، لأن في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخره فيها ذكر ابتداء الخلق وتقدير الله عز وجل له، والإخبار بأن من تزكى فهو مفلح، وفيها أيضا الحث على الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وأما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ففيهما الإخلاص، ففي قل يا أيها الكافرون الإخلاص في القصد والإرادة بل والعمل أيضا، وفي قل هو الله أحد الإخلاص في العقيدة بأن تعتقد بأن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته. وأما حديث عائشة وفيه الزيادة بأن يقرأ في الركعة الأخيرة مع قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن أتى بها الإنسان فحسن وإن لم يأتي فلا حرج.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم. ولابن حبان من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له.
هذا يقول عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، وفي الحديث الثاني أن من أدركه الفجر قبل أن يوتر فلا وتر له، فيستفاد منه أنه إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر ولا قبل صلاة الفجر، خلافا لمن أجاز ذلك من أهل العلم وقال إنه يجوز إذا طلع الفجر وأنت لم توتر يجوز لك أن توتر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، ولكن ظاهر الأحاديث يدل على أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر. لكن ماذا يصنع الإنسان وهو لم يوتر في تلك الليلة؟ يصنع ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غلبه نوم أو وجع صلى في النهار 12 ركعة، وعلى هذا فيصلي من الضحى عدد وتره لكن يضيف إليه ركعة ليكون شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوتر فإنه يقضي في النهار 4، وإذا كان يوتر بـ5 يقضي 6، وإذا كان يوتر بـ7 يقضي 8، وإذا كان يوتر بـ9 يقضي 10، وإذا كان يوتر بـ11 صلى 12 ركعة. وفي هذا دليل على أن العبادات المؤقتة بوقت لا تصح بعد وقتها، كما أنها لا تصح قبل وقتها. وبناء على ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها متعمدا بدون عذر فإنه لا صلاة له ولو صلى 1000 مرة، ولكن ليس عليه إلا أن يتوب ويستغفر ويخلص لله عز وجل في توبته. وأما أن يلزم بالقضاء وقد ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها فإنه لا يلزم به، لا يلزم به ليس رأفة به وتسهيلا عليه، ولكنه لعدم قبولها منه، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا صوابا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فإذا كانت الصلاة لا تصح قبل وقتها فإنها لا تصح بعد وقتها إلا في حال العذر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، رواه 5 إلا النسائي. وعن جابر رضي الله عنه
قوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي إذا أصبح أو ذكر، لم يبين كيف يصلي، ولكن فعله عليه الصلاة والسلام مبين لقوله، فتكون صلاة الوتر قضاء مشفوعا بركعة. وقوله فليصلي إذا ذكر يدل على أنه لو فرض أنك نسيت الوتر هذه الليلة ولم تذكره إلا في الليلة الثانية فإنك توتر، لكن تقضيه شفعا لأنه فات وقته.
وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم.
وعن هذا تقدم الكلام على ما يقتضيه هذا الحديث، ولكن في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، مشهودة يعني تشهدها الملائكة، وتكون موافقة لوقت نزول الرب عز وجل، فإن الله تعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر كل ليلة في كل ليالي السنة وليس في رمضان وحده. وقد روى عن ذلك، روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير من الصحابة رضي الله عنه، حتى قال بعض أهل العلم إنه من المتواتر. ولم يقل الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: ما الذي ينزل؟ لأن الأمر أوضح من أن يسأل عنه. قال: ينزل ربنا، وكل شيء من الأفعال يضيفه الله إلى نفسه فإن المراد به ذات الله عز وجل. فمثل خلق السماوات والأرض يعني هو بنفسه الذي خلقه، وكذلك كل ما أضافه الله لنفسه فالمراد أنه وقع منه هو بنفسه عليه الصلاة والسلام. وكذلك استوى على العرش ما حاجة نقول بذاته، لأن فعل أضيف إلى الله فمن يقوم به؟ يقوم بالله عز وجل. كل شيء أضافه الله لنفسه فهو المراد به ذاته. وعلى هذا فالصحابة رضي الله عنهم ما سألوا ما الذي ينزل يا رسول الله، هل هو أمره، هل هو رحمته، هل هو ملك من ملائكته، هل هو نفسه ينزل، ما سألوا عن ذلك. لماذا؟ لأنه أضيف إلى نفسه، ينزل ربنا. فكما أنهم لم يسألوا عن قولهم، عن قوله تعالى خلق الله السماوات والأرض، فهم هم سئلوا عن هذا نفس الشيء، لأنه فعل أضيف إلى الله فيكون من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يظن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا معاني أسماء الله وصفاته، وأنهم فوضوها تفويضا، وأنهم لا يعرفون منها إلا مجرد التلاوة فقط، بل نقول هم أعلم الناس بمعناها ويعرفونها معرفة تامة. والذين قالوا إن الله لا ينزل وإنما الذي ينزل ملائكته أو رحمته أو أمره، هؤلاء جنوا على النص جنايتين والعياذ بالله. الجناية الأولى أنهم صرفوه عن ظاهره، وهذه جناية كبيرة لأنها من تحريف الكلمة عن مواضعه. والجناية الثانية أثبتوا له معنى ما ذكره الله تعالى ولا رسوله، فيكونون ألحدوا من وجهين، من جهة نفي ما دل عليه اللفظ وإثبات ما لم يدل، ومن جهة إثبات ما لم يدل عليه. والإلحاد في كلام الله ليس بالأمر الهين. قال الله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، وذم الله تعالى بني إسرائيل لكونهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولهذا كل من حرف كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فإن فيه شبه من اليهود، فالحذر الحذر من اتباع أولئك المحرفين الذين يحرفون ما نطق الله به وما نطق به رسول عليه الصلاة والسلام بأبلغ كلام وأورحه، صادر عن عالم به وبمقتضاه، وصادر عن ناصح لمن يخاطب. فالله عز وجل يقول يبين الله لكم أن تضل. إذن هل أراد الله منا بكلامه أن نضل؟ عجيب، لا، يبين الله لكم أن تضل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، هذا ما يريد الله لعباده. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن ربه ومبين. قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكرى، لماذا؟ لتبين للناس ما نزل إليه. فهو عليه الصلاة والسلام يريد البيان، ولا أحد يشك أنه أنصح الخلق للخلق، ولا أحد يشك أنه أعلم الخلق بالله، ولا أحد يشك أنه أفصح الخلق. فقد اجتمع في حقه في كلامه عليه الصلاة والسلام، اجتمع في كلامه كمال الإرادة وكمال النصح وكمال البيان، وما بعد ذلك إمكان لأن يحرف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يقال إن المراد به كذا وكذا ويصرف عن ظاهره. ثم إن في تفسير ذلك بنزول أمره فيه أيضا خطأ، من جهة أن أمر الله هل ينتهي بالسماء الدنيا؟ لا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ليس منتهى السماء الدنيا. الرحمة إذا فصل بنزول رحمته أيضا نفس الشيء، نقول رحمة الله ليست تنتهي إلى السماء الدنيا بل تنزل في الأرض، ورحمة الله أيضا في الثلث الأخير من الليل أو في كل وقت، في كل وقت. وكذلك لو قال أحد إنه ملك ينزل، يقول سبحان الله العظيم، الملك يدعي لنفسه الألوهية، هل يمكن لأي ملك أن يقول من يدعوني فأستجيب له؟ لا يمكن. فالمهم أن تحريف الكلم عن مواضعه هذا من أخطر ما يكون على الإنسان، ونحن في الحقيقة لا نعلم عن الله إلا ما أخبرنا الله به ورسوله. لأن هذا من أمور الغيب. فما الواجب علينا إذا كنا لا نعلم إلا ما أخبرنا الله به ورسوله؟ الواجب علينا أن نقفو ما قال الله وقال رسوله، ولا نتجاوز ذلك بعقولنا، على أن هذه العقول التي أوجبت على المتصفين بها أن يحرفوا كلام الله ورسوله لا شك أنها عقول فاسدة باطلة. لماذا؟ لأنهم لقصورهم أو تقصيرهم ما فهموا من هذه النصوص إلا مثل ما يفهمون منها للبشر، فلما فهموا منها ذلك وأنها تقتضي التمثيل صاروا يحرفونها عن مواضعها فعطلوها. ولهذا نقول إن أهل التأويل إنهم جمعوا بين التمثيل والتعطيل، لأنهم مثلوا أولا وعطلوا ثانيا، ولهذا نقول كل معطل فهو ممثل شاء أم أبى. لأنك لو سألته لماذا حرفت هذا الكلام، لماذا صرفته عن ظاهره، قال لأن ظاهره يقتضي التمثيل. سبحان الله، الله ورسوله يخاطب الناس بما يقتضي أن يكون الله له مثيل. هل هذا معقول أن الكتاب والسنة لا يدلان فيما يتعلق بصفات الله إلا على ما هو كفر؟ لأن تمثيل الله بخلقه كفر لا شك فيه، تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. فهل أحد يقول إن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله هو التمثيل الذي هو الكفر؟ لا أحد يقول، إلا من اجتالته الشياطين فصرفت عن فطرته. ونحن نقول بل ظاهر كلام الله ورسوله حق على الوجه اللائق به، والعقل السليم يستوعب الجمع بين ثبوت الصفة ونفي المماثلة، فيقول كل هذه الصفات حقيقة لكن بدون مماثلة. وهذه القاعدة هي القاعدة السليمة الواجبة على كل من أراد الخلاص إذا وقف بين يدي الله عز وجل. ماذا يكون جوابك إذا وقفت بين يدي الله والله يقول قال لك رسولي ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأنت تقول لا الله ما ينزل لكن لينزل أمره؟ وش الجواب؟ والله ما يجدون جوابا. وكذلك وجاء ربك والملك، إذا قالوا الله مو بيجي إنما الذي يجيء أمره، قلنا سبحان الله، يقول الله جاء ربك والملك وأنتم تقولون جاء أمر ربك والملك، ما الذي يجعل الملك يأتي والرب لا يأتي؟ ثم من الذي يقول إن الله أراد الأمر ولم يبينه لعباده ولا بينه رسوله؟ هل هذا إلا غاية ما يكون من التضليل وجعل كلام الله سبحانه وتعالى بمنزلة الأحاج والألغاز التي لا يفهمها إلا ذاك عن ذاك؟ فأنا أحذركم أيها الإخوة من أن تضلوا بمثل هذه التأويلات الباطلة، وأن تقولوا كل من عند الله، كل ما أخبر الله به عن نفسه فهو من عنده وهو صادر عن العلم، ولسنا أعلم بالله من نفسه، ولسنا أعلم بالله من رسوله، ولسنا أصدق نية ونصحا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولسنا أبلغ كلاما ولا أفصح. إذن فالواجب علينا أن نتلقى هذه الأمور الغيبية على ما جاءت به بدون تحريف وبدون تعطيل، ونكون بذلك سالمين. لأن أي إنسان يؤول فإننا سنقول له ما دليلك على تأويلك وما دليلك على المعنى الذي أثبته لهذا النص، نطالبه بأمرين ولا يمكن أن يجد لذلك جوابا أبدا. نسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. نعم، لو قال نعم نقول إن المؤولين خدموا الإسلام، والمراد بعضهم، ما هو كلهم خدموا الإسلام، بل بعضهم ضر الإسلام عن قصد، لكن من المؤولين لا شك من خدم الإسلام وله قدم صدق، لكن هذا لا يمنع أن يكون يخطئ في هذه المسألة، لأن من غير المؤولين من خدم الإسلام أكثر مما خدمه هؤلاء. هل أبو بكر مؤول؟ هل عمر مؤول؟ هل عثمان مؤول؟ هل علي مؤول؟ هل الإمام أحمد مؤول؟ هل الشافعي مؤول؟ هل أبو حنيفة مؤول؟ هل مالك مؤول؟ أئمة خدموا الإسلام أكثر مما خدمه هؤلاء وليس مؤولين. فنحن نقول هؤلاء الذين عرفوا بالصدق وإرادة الحق لكن لم يوفقوا له في هذه المسألة، نقول هؤلاء نرجو الله عز وجل أن يعفو عنهم وأن يصفح، لأنهم مخلصون بلا شك ويريدون الحق لكن ضلوا عنه. ولا يعني ذلك أن كل ما قالوا فهو حق، فإذا أردنا أن نقابل شخصا بشخص فأعتقد أننا إذا قابلنا كل من أول بواحد من الخلفاء الراشدين سوف يكون الميزان طائشا، سوف يرجح ميزان الخليفة الراشد يصل إلى الأرض وذاك يطير في السماء. ولكن مع ذلك لا نغمط لهؤلاء الذين نفعوا الإسلام حقهم، ونشكر لهم هذا وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولكننا نقول إن الطريق هذه طريق لا شك أنها طريق ضلال. أما هم بأنفسهم فإن لهم ثواب ما خدموا به الإسلام، وإذا كانوا مجتهدين يريدون الحق فيما ذهبوا إليه ولكنهم لم يوفقوا له وقد اجتهدوا في طلبه، فإنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحاكم إذا حكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، فلم يخلوا من أحد الأجرين، لا بد لهم إن شاء الله من الأجر. لكن كلامنا نحن الآن إذا عرفنا أن الحق في خلاف ما قال، هل نقول والله هؤلاء لهم قدم صدق في الإسلام ولهم كتب نافعة للمسلمين وقد عرفوا بالزهد والعبادة فيقتضي ذلك أن لا نخطئهم؟ لا، ما صحيح. نحن نخطئ كل من أخطأ، ولكن نقول من أخطأ وهو مجتهد للحق فهو من قسم المعفو عنه، نعم، من أصحاب العفو. ولا يعني ذلك أن نهدر كل ما قاموا به من خدمة الإسلام أبدا. والإنسان المؤمن يجب أن يكون قائما لله تعالى شاهدا بالقسط، له وعليه، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فنحن نعطي كل واحد ما يستحقه، ولكننا لا نقول إن كل ما قاله فهو صواب أو نصوب القول لأنه ذهب إليه من ذهب من أهل العلم. وكما قلت لك لو أننا وزننا كل هؤلاء بواحد من الخلفاء ما وزنوا. هنا
ما الله تعالى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وله عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان حكم صلاة الضحى. صلاة الضحى أقلها ركعتان وأكثرها ما شئت، وابتداؤها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ارتفاع الشمس قيد رمح يكون إذا مضى نحو ربع ساعة من طلوع الشمس، وقبيل الزوال إذا بقي على الزوال خمس دقائق أو نحوها، هذا قبيل الزوال، فيكون وقتها كل الضحى. وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره وإرشاده. أما فعله فحديث عائشة هنا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. يصلي أربعا ويزيد ما شاء الله، قالت يصلي في الضحى، وهذا دليل على ثبوت هذه السنة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فعلها وهي عبادة فتكون مشروعة. وأما أمره بذلك فإنه أمر أبا هريرة رضي الله عنه أن يصلي ركعتين كل يوم. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وكذلك أوصى أبا الدرداء في مثل هذه الوصية. وأما ترغيبه فيها فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة يعني المفاصل والعظام، كل عظم عليك صدقة تتصدق عنه كل يوم إذا طلعت الشمس، كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك أو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذه السنن في ركعتي الضحى تدل على أنها مشروعة. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل هي مشروعة أو غير مشروعة، أو مشروعة لأناس دون آخرين. فقال بعض أهل العلم إنها غير مشروعة، واستدلوا بحديث عائشة اللذين ذكرهما المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الضحى إلا إذا جاء من مغيبه، وإذا جاء من مغيبه فإنه يصلي، لأنه يشرع لكل إنسان قدم البلد أن يصلي ركعتين قبل أن يدخل إلى بيته. وهذه سنة يهملها كثير من الناس إما تهاونا منهم أو جهلا بها. فإذا قدمت إلى بلدك أول ما تقدم اذهب إلى المسجد وصلي ركعتين، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، بل أمر به جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما قدم جابر بجمله الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنى جابر أن يركب عليه إلى المدينة. فلما قدم المدينة وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجده عند المسجد، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صليت ركعتين في المسجد؟ قال: لا. قال: ادخل فركع ركعتين. فدل هذا على أنه يشرع لكل إنسان أن يصلي ركعتين في المسجد إذا دخل بلده، ولا فرق بين أن يصليهما في مسجد الحي الذي هو فيه أو في أي مسجد من مساجد البلد. وحديثها الآخر قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قالت: ما رأيته يفعلها، وهذا نفي مطلق عام، لكن تقول: وإني لأسبحها، يعني لأصليها. فاستدل بعض أهل العلم بهذين الحديثين حديثي عائشة أن صلاة الضحى ليست بسنة. وفسر بعض أهل العلم في ذلك فقالوا: إذا كان الرجل يعتاد قيام الليل فإنه لا يصليه، وإن كان لا يصلي الليل فإنه يصليه. واستدلوا لذلك بحديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الضحى لأنه كان يقوم من الليل صلى الله عليه وسلم. وأما من لا يقوم كأبي هريرة، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لا يقوم من الليل، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه في أول الليل كان يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم تحفظا أو تعلما أفضل من قيام الليل، ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، وأمره أن يصلي ركعتي الضحى. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقال آخرون من أهل العلم إن ركعتي الضحى سنة لكن لا تسن المداومة عليها، بل يصلي أحيانا ويدع أحيانا، ولكن الذي يترجح لي أنها سنة مطلقا، ولو لم يكن منها إلا أنها تكفي عن الصدقات التي على كل سلامة من الناس. فعلى هذا نقول صل ركعتي الضحى لأنها تجزئك عن كل صدقة عليك في كل سلامة منك. بقي عندنا في حديث عائشة إشكال، وهي أنها تقول ما رأيته يصليها أو يسبحها وإني لأسبحه، فكيف تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أراد أحد أن يقول هذا مطعن في عائشة رضي الله عنها، كيف تقول ما رأيته يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها؟ وهل هذا إلا مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب لا، ليس بمخالفة، لكنها رضي الله عنها ترى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يدع العمل مخافة أن يفرض على الناس، وقد فهمت هي رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذه الصلاة، لكنه لم يفعلها مخافة أن تفرض على الناس، وهذا لا شك فيه. أما أنها ستخالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا بعيد جدا.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات، رواه ابن حبان في صحيح.
هذه الأحاديث تدل على ما سبق من مشروعية صلاة الضحى، وتدل على أنه كلما تأخر الإنسان فيها فإنه أفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وقول المؤلف إنه رواه الترمذي غريب منه، فالحديث في صحيح مسلم، ولعل المؤلف أراد أنه بهذا اللفظ بعينه في سنن الترمذي، فينبغي أن يراجع صحيح مسلم ويعلق على الكتاب ما جاء في الحديث في صحيح مسلم حتى يتبين. فهذا الحديث يدل على أنه كلما تأخرت في صلاة الضحى فإنه أفضل، ولكن إذا كان الإنسان في آخر الضحى مشغولا إما بوظيفته أو بتجارته أو ما أشبه ذلك، وخاف إن أخرها إلى هذا الوقت أن ينساها أو أن لا يتسنى له فعلها، فإنه يصليها في أول الوقت ولا حرج عليه. نعم.
باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
قال المؤلف باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة يعني أن يجتمع الناس على الصلاة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله أنها من أجل الطاعات وأفضلها، ولكنهم اختلفوا فيها على 3 أقوال. فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين. وعلى الأقوال 3 لا تبطل الصلاة إذا تركها الإنسان ولو بلا عذر، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة. وعلى هذا القول فإذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر بطل صلاته. وهذا القول الأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أن الرجل إذا ترك الجماعة بدون عذر فإنها لا تقبل صلاته ولو صلى ألف مرة، وأنه إذا تركها بلا عذر فهو كمن صلى بلا وضوء، يجب عليه يعني لا تصح صلاته، ويجب عليه أن يطلب الجماعة في أي مسجد. ولكن القول الراجح من هذه الأقوال أنها فرض عين، وأنه واجب على كل مسلم من الرجال أن يصلي مع الجماعة، ولكنه إذا ترك الصلاة مع الجماعة أثم وصح صلاته. ويدل لذلك حديث ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد التي ذكر هذه الحديث التي ذكرها المؤلف تدل على أن صلاة الفرد صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. ولو كان صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها فضل أبدا. وحمل هذه الأحاديث على المعذور فيه نظر، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن هذه الأحاديث في المعذور إذا تأخر عن صلاة الجماعة لعذر فإنه يفوته 25 درجة، ولكن كلامه هذا أيضا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، والحديث في الصحيح، فيدل على أن المريض الذي يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملا. فالحاصل أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين، ويدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع الفعلي من الصحابة رضي الله عنهم. أما الكتاب فلأن الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. تريد أن تسأل؟ أظن جاء وقت الأسئلة، خلي إن شاء الله أدلة الوجوب في الدرس القادم. نعم أين يسأل يقول إذا قدم المسافر بعد العصر فهل يصلي في المسجد صلاة القدوم؟ نقول نعم يصلي صلاة القدوم، وذلك لأن هذه الصلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنه. نعم. نعم إذا كان مغلقا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا علم الله عز وجل من نيته أنه لو وجد مسجدا مفتوحا لصلى أثيب على ذلك. هنا. لا ما تحصل السنة، ما تحصل السنة. هنا. نعم ظاهر السنة أنه بلده الذي قدم إليه، لأنني لا أعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قدم مكة صلى. اي صلى في الضحى، صلى في الضحى ما هو عند الدخول. نعم وايضا صلى في بيت ام هانة. نعم ما هو في المسجد. اذا توضا وبعد الوضوء وجد على أحد أعضائه صمغا أو زيتا إن كان يمنع وصول الماء فإنه يغسله وما بعده، وإن كان لا يمنع وصول الماء فإنه لا يضر. هذا إذا وجد ذلك عند انتهائه من الوضوء مباشرة. أما لو طال الوقت ووجد شيئا يمنع وصول الماء فإنه يجب عليه إعادة الوضوء كاملا وإعادة الصلاة إن كان قد صلى، ولو كان جاهل، لأن الشر لا يسقط بالجهل. نعم ولو كان يسيرا على مشهور من المذهب، ولو كان يسيرا إلا ما تحت الظفر فإنهم رخصوا فيه. أما شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الشيء اليسير ولو في غير ولو كان في غير داخل الأظفار فإنه يعفى عنه، ويعلل ذلك بأن هذا لا يسلم منه أحد غالبا. هنا إذا كان لا يدري هل هو قبل الصلاة أو بعدها فلا عيادة عليه، لأن الأصل عدم الوجود وأنه طارئ، إلا إذا علم أنه قد اشتغل قبل الصلاة وأن هذا من أثر الشغل السابق، وأنه ما اشتغل في شغل يمكن أن يكون حارثا بعد.
الحديث ما هو بمعنى إذا عاد من
سفر؟ نعم.
إذا قدم من سفر ما هو بمعنى إذا عاد من سفر؟